نعم بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس 83 بعد 100 الأولى من مجالس التعليق على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كتاب صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. وفي تتمة كتاب الجنائز قال الحافظ النووي رحمه الله: باب استئذان النبي صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل في زيارة قبر أمه. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن أيوب ومحمد بن عباد واللفظ ليحيى، قال حدثنا مروان بن معاوية عن يزيد عن ابن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال: حدثنا محمد بن عبيد عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، فقال: استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي أو فأذن لي فزور القبور فإنها تذكر الموت. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، في هذا الحديث أن الله سبحانه وتعالى أذن للنبي صلى الله عليه وسلم في زيارة قبر أمه ولم يأذن له بالاستغفار لها، وذلك لأنها ماتت في الجاهلية على دين قومها. وظاهر الحديث أن دعوة إبراهيم عليه السلام بلغت أبوي النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء في صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، أين أبي؟ قال: في النار. فلما قف دعاه فقال: إن أبي وأباك في النار. وأما أم النبي صلى الله عليه وسلم فإنها ماتت على دين قومها، والله أعلم هل بلغتها الدعوة أو لم تبلغها. وأن مات على دين الجاهلية لا يدعى له، وأمره إلى الله سبحانه وتعالى، لهذا لم يأذن الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لأمه، لكنه أذن له في زيارتها فزارها وبكى وأبكى من حوله رحمة لها. وفيه أن الكافر يزار قبره ذي العظة ولا يدعى له، وكذلك زيارة المريض الكافر للدعوة للإسلام، كما ثبت عن أنس أيضا عند الإمام مسلم قال: كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فقعد عند رأسه فقال له: أسلم. فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال له: أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. فأسلم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار. وزار النبي صلى الله عليه وسلم عمه أبا طالب في مرض موته، ودعاه للإسلام وأمره أن يقول: لا إله إلا الله. لكن كان عنده جلساء السوء، ولم يقدر الله سبحانه وتعالى له الإسلام لحكمة بالغة، فمات على الشرك. وزيارة القبر فيها فائدة للحي وفائدة للميت، أما الحي فإنه يتعظ ويتذكر الآخرة ويرق قلبه، وفائدة هذا الميت أن يدعى له ويستغفر له. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير ومحمد بن المثنى واللفظ لأبي بكر بن نمير.
الميت أم لا، هذا خلاف شديد، وسيأتي في التفسير كلام قوي جدا لابن عبد البر المالكي، بل إنه نقل الإجماع على السماع، تقريبا السماع الأموات، هذا من العجائب كتاب الاستذكار شرح موطأ الإمام مالك. نعم.
قالوا حدثنا محمد بن فضيل عن أبي سنان وهو ضرار بن مرة عن محارب بن دثار عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرا. قال ابن نمير في روايته عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن زبيد اليامي عن محارب بن دثار عن ابن بريدة أراه عن أبيه رضي الله عنه الشك من أبي خيثمة عن النبي صلى الله عليه وسلم. حاء قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة
يوجد حاء عندهم يوجد حاء بعد الشك من أبي خيثمة عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء في جميع النسخ
نعم عندي شوف نسختين فيه
طب أين التقى الإسناد هنا
إسناد جديد
أيوة لكن لابد أن يلتقى الإسناد
في سليمان بن بريد
سليمان
لا 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 في 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 أبيه
عن ابن بريدة
بريدة بن حصيب
نعم يوجد حاء
سليمان الأول عبد الله يا شيخنا ابن بريدة عبد الله ابن بريدة بن الحصيب
أنا محارب بن دثار عن ابن بريدة الإسناد هذا
أي نعم والثاني يا شيخنا
قال حاء عن ابن بريدة
ابن بريدة هذا الأول عبد الله الثاني سليمان يعني التقى في أبيهما
أي ابن بريدة
في بريدة يا شيخ في بريدة ليس
في بريدة
نعم
بريدة بن الحصيب نعم.
ها قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا قبيصة بن عقبة عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ها قال وحدثنا ابن أبي عمر ومحمد بن رافع وعبد بن حميد جميعا عن عبد الرزاق عن معمر عن عطاء الخراساني قال حدثني عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم كلهم بمعنى حديث أبي سنان.
في هذا الحديث أن زيارة القبور كانت محرمة ثم نسخت وأذن النبي صلى الله عليه وسلم في زيارتها وكذلك النهي عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث ثم نسخ النهي وكذلك النهي عن النبيذ إلا في السقاء نسخ بجواز الشرب في الأسقية كلها وذلك أنهم كانوا ينتبذون في الأشياء الصلبة مثل جذع النخلة ينقرونه ومثل القر والمقير فكانت الأسقية تتخمر فيها ولا يعلمون ذلك لصلابتها فيشربونها فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتبذوا إلا في الأسقية من الجلد لأنها إذا تخمرت فيها الأسقية تشققت ثم لما ثبت الإسلام واستقر وعرف الناس الحكم الشرعي نسخ ذلك وأباح لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينتبذوا في جميع الأسقية سواء كانت صلبة أو غير صلبة مع ملاحظة البعد عن المسكت. وفي الحديث أيضا أن النهي عن زيارة القبور كان أولا للرجال والنساء ويقول شيخنا ثم رخص فيه لهم جميعا ثم جاء نهي النساء في حديث أم عطية كنا ننهى عن اتباع الجنائز في حديث آخر لعن الله زوارات القبور أما زائرات فضعيف زائرات وزوارات المعروف أن الصحيح لعن الله زوارات يعني كثيرات الزيارة والترذاذ ويحتمل أن الرخصة إنما كانت للرجال خاصة لقوله فزوروها هذا خطاب للرجال أما النساء فبقين على النهي طبعا كل هذا كما مر معنا قول كل علمائنا ومشايخنا أن النساء لا يجوز لهن زيارة القبور لكن أظهر الله تعالى أعلم الجواز وهذا الحديث خرج مخرج الوعيد وقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح مر على امرأة تنعى صبيا لها بين القبور فقال اتق الله يا أمة الله واصبري الحديث، ولم يأمرها بترك زيارة القبور. وهذا في ما مر معنا من حديث عائشة رضي الله عنها لما قالت يا رسول الله أرأيت إن أنا زرت القبور؟ قال ماذا أقول؟ قال قولي كذا. والقول بأن هذا كان قبل النهي يحتاج إلى دليل. نعم ولا دليل. نعم زيارات وزوارات.
اللي عندي في سنن أبي داود عن ابن عباس قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليه المساجد والسرج.
علق شفنا صد ضعف هذا.
قال ضعيف ضعيف سنن.
نعم هذا يضعف الشيخ الألباني. والثابت لعن الله زوارات. انظر زوارات قال هذا في صحيح مسلم زوارات القبور. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله باب ترك الصلاة على القاتل نفسه. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا عون بن سلام الكوفي قال أخبرنا زهير عن سماك عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصلي عليه.
نعم قوله بمشاقص هي السهام الغلاظ. وفي الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام ترك الصلاة على هذا الرجل زجرا عن هذا الفعل حتى لا يفعل ذلك الأحياء فيؤخذ منه أنه على الأعيان والعلماء والوجهاء أن يترك الصلاة على قاتل نفسه زجرا للأحياء حتى لا يفعل مثل فعله. لكن يصلى عليه عامة الناس لأنه ليس بكافر إلا إذا استحل القتل يعني اعتقد أنه حلال. وقاتل نفسه فعل كبيرة من كبائر الذنوب لا يفسد معها الإسلام وإن كان متوعدا بالنار فقد جاء في صحيح مسلم أو ثبت في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن شرب سما فقتل نفسه فهو يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. طبعا الخوارج احتج بهذا على أن مرتكب الكبيرة يخلد في النار، لكن هذا الخلود خلود أبدي ولا أمدي؟ أمدي جمعا بين النصوص لأن قبول الدية في القتل يدل على أنه ليس بكفر، لأنه لو كان كفرا ما تقبل الدية. وأيضا تنوع الحدود هذا من أقوى الأدلة على أن مرتكب الكبيرة ليس بكافر، وإلا لو كان كافرا لكان حكمه ماذا؟ القتل، كما في حديث ابن عباس في الصحيح من بدل دينه فاقتلوه أو يحمى على المستحيل. قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى وفي هذا الحديث دليل على لمن يقول لا يصلى على قاتل نفسه لعصيانه، وهذا مذهب عمر بن عبد العزيز والأوزاعي وقال الحسن والنخعي يعني إبراهيم وقتاده ومالك وابو حنيفه والشافعي وجماهير العلماء يصلى عليه. وأجابوا عن هذا الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي عليه بنفسه زجرا للناس عن مثل فعله وصلى عليه الصحابة رضي الله عنهم، وهذا هو الصواب أنه يصلي عليه عامة الناس لكن الأعيان يترك ويتأخر عن الصلاة عليه كالأمراء والعلماء والوجهاء وأهل الفضل زجرا للأحياء كي لا يفعلوا مثل فعله. وقال وهذا كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في أول الأمر على من عليه دين زجرا له عن التساهل في الاستدانة وعن إهمال وفائه، وأمر الصحابة بالصلاة عليه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيسأل هل ترك لدينه فضلا، فإن حدث أنه ترك لدينه وفاء صلى، وإلا قال المسلمين صلوا على صاحبكم. فلما فتح الله عليه الفتوح قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي من المؤمنين فترك دينا فعلي قضاؤه، ومن ترك مالا فلورثته، كما عند مسلم. فكان عليه الصلاة والسلام بعد ذلك يقضي الدين من عنده. وطبعا ما انتشر من الناس في هذه الأيام ويظنون أنه عمل طيب أن يقول شخص من أقارب الميت يعني دون أن يعرف قيمة الديون ما على فلان من الديون عليه. هكذا تحول الديون هذا الرجل على هذا الشخص، وربما لا يعرف قيمة الدين إلا هو عليه مليون وانت لا تملك شيئا، كيف تدفع المليون؟ تجرأ هكذا تقول كل ديوني عليه؟ خلاص هكذا هو برئ ذمته وبرد جلده، وأنت تؤاخذ أمام الله جل وعلا إذا لم تسد هذا الدين. وهل لو كان الدين على أقساط يلزم سده مباشرة أم يكفي سداده أقساطا؟ لا بأس بسداده أقساط، والأفضل أن يعجل بسداده الأفضل، لكن هل يؤاخذ إذا كان له موعد يسدد فيه؟ لا لا يؤاخذ، ظاهر أنه لا يؤاخذ.
حديث جبنا النبي صلى الله عليه وسلم سأل الصحابي أكثر من مرة سددت عنه، قال لا، عندما سد قال الآن بردت جلدته،
لكنه لا يعذب، لكنه لا يعذب. وعن الزهري لا يصلى على مرجوم ويصلى على المقتول في قصاص، وقال أبو حنيفة لا يصلى على محارب ولا على قتيل الفئة الباغية، وقال قتاده لا يصلى على ولد الزنا، وعن الحسن لا يصلى على النفساء تموت من زنا ولا ولدها. ومنع بعض السلف الصلاة على الطفل الصغير، واختلفه الصلاة على السقط، فقال به فقهاء المحدثين وبعض السلف إذا مضى عليه 4 أشهر، ومنعها جمهور الفقهاء حتى يستهل وتعرف حياته بغير ذلك. والصواب والله تعالى أعلم أنه إذا تبين أنه إنسان يصلى عليه، يعني إذا اكتملت خلقته. أما قول الجمهور من الفقهاء ففيه نظر، يعني أنه لابد أن يستهل إلى الدنيا صارخا ثم بعد ذلك يموت. والأظهر أنه إذا اكتملت خلقته أن بعد 4 أشهر فإنه يصلى عليه إذا نزل حي، طبعا هو لا ينزل حيا بعد 4 أشهر. وقال وأما الشهيد المقتول في حرب الكفار فقال الإمام مالك والإمام الشافعي والجمهور لا يغسل ولا يصلى عليه، وقال أبو حنيفة يغسل ويصلى عليه، وعن الحسن يغسل ويصلى عليه، والله أعلم. والصواب أنه لا يغسل ولا يصلى عليه، وإنما ولا يكفن إلا في ثيابه، لأنه يأتي يوم القيامة اللون لون الدم والريح روح المسك، وهذا مذهب الجمهور أنه لا يغسل ولا يصلى عليه. نعم.
الحديث الآخر في سنة الترمذي شنو؟
وهو الترمذي
عن أبي هريرة. نعم. وابن ماجه
جوهرة.
نعم. حسن الشيخ الألباني عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور، وفي الباب عن ابن عباس وحسن بن ثابت، هذا حديث حسن صحيح.
نعم هذا ثابت زوارات، لكن ليس في من ليس في رواية في مسلم. نعم ما قال. نعم نعم الصواب أنه لا يصلى عليه ولا يغسل، وإنما يكفن في ثيابه، هذا آخر الأمر. نعم.
قال الإمام مسلم رحمه الله
هذا شهيد المعركة، أما الحريق والغريق والمبطون والنفساء ماتت في نفاسها، يعني 7 هؤلاء يغسلون ويكفنون ويصلى عليه. نعم معنا بقى.
نعم
كتاب الزكاة
باقي 6 دقائق.
طيب.
قال الإمام مسلم رحمه الله كتاب الزكاة. قال وحدثني عمرو بن محمد بن بكير الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة قال سألت عمرو بن يحيى بن عمارة فأخبرني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، ولا فيما دون 5 ذود صدقة، ولا فيما دون 5 أواق صدقة. قال وحدثنا محمد بن رمح بن المهاجر قال أخبرنا الليث حاء قال وحدثني عمرو الناقد قال حدثنا عبد الله بن إدريس كلاهما عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن يحيى بهذا الإسناد مثله. قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن يحيى بن عمارة عن أبيه يحيى بن عمارة قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وأشار النبي صلى الله عليه وسلم بكفه بخمس أصابعه ثم ذكر بمثل حديث ابن عيينة. قال وحدثني أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري قال حدثنا بشر يعني ابن مفضل قال حدثنا عمارة بن غزية عن يحيى بن عمارة قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة وليس فيما دون خمس ذود صدقة وليس فيما دون خمس أواق صدقة. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا وكيع عن سفيان عن إسماعيل بن أمية عن محمد بن يحيى بن حبان عن يحيى بن عمارة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوساق من تمر ولا حب صدقة. قال وحدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي قال حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية عن محمد بن يحيى بن حبان عن يحيى بن عمارة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في حب ولا تمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق وليس فيما دون خمس ذود صدقة ولا فيما دون خمس أواق صدقة. قال وحدثني عبد بن حميد قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان الثوري عن إسماعيل بن أمية بهذا الإسناد مثل حديث ابن مهدي. قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري ومعمر عن إسماعيل بن أمية بهذا الإسناد مثل حديث ابن مهدي ويحيى بن آدم غير أنه قال بدل التمر ثمر. قال وحدثنا هارون بن معروف وهارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عياض بن عبد الله عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة.
نعم في هذه الأحاديث تحديد أنصبة الأموال أنصباء الأموال الزكوية التي تجب فيها الزكاة الحبوب والثمار والمواشي من الأنعام الثلاثة اللي هي الإبل والبقر والغنم والنقود الحبوب والثمار والمواشي والنقود وما يتفرع عنها من عروض التجارة. والزكاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام كما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بني الإسلام على خمسة على أن يوحد الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان والحج كما في الصحيحين. والزكاة لغة النماء والزيادة وسميت بذلك لما فيها من النماء والطهارة ولأنها تزكي نفس صاحبها وتشهد بصحة إيمانه وتطهره من أدران الشح والبخل وتقي المال من الآفات. وسميت كذلك الصدقة لأنها تصدق إيمان صاحبها. والزكاة في الشرع اسم لأخذ شيء مخصوص من مال مخصوص على أوصاف مخصوصة لطائفة مخصوصة. والزكاة تجب في أربعة أنواع من المال وهي الأول النقدان وهما الذهب والفضة وما يقوم مقامهما من الأوراق النقدية فإذا بلغت النصاب وحال عليها الحول وجب فيها إخراج الزكاة ومقدار الخارج ربع العشر 2.5% سواء بقي هذا المال عنده ليأكل منه أو ليتزوج به أو ليشتري به بيتا أو ليقضي به دينا بخلاف عروض التجارة فإنه إذا لم ينوها للتجارة فلا تجب فيها الزكاة. يعني مثلا الشخص اشترى قطعة أرض وأعدها ليتجر فيها وبلغت النصاب فيجب عليه إخراج الزكاة. أما إن الله يبنيها بيتا له ولأبنائه مثلا فلا زكاة فيها مهما بلغت. ونصاب الفضة 100 درهم ونصاب الذهب 20 مثقالا بما يعادل 85 جرام من الذهب الخالص عيار 24 أو ما يساويه من عيار 21 هو 97 جرام. النوع الثاني بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم، وأدخل في ذلك الجواميس. فإذا بلغت النصاب وكانت سائمة يشترط هذا، إذا بزكاة المال وعروض التجارة بلوغ النصاب وحلول الحول دون الشرطين. وأما في بهيمة الأنعام فيشترط أن تكون بالغة للنصاب وأن تكون سائمة وأن يحول عليها الحول، والسائمة هي التي ترعى أكثر الحول. إذا وجدت هذه الشروط الثلاثة، بلوغ النصاب وأن تكون سائمة وأن يحول عليها الحول، يجب فيها الزكاة. ونصاب الإبل 5 كما في هذا الحديث، وليس فيما دون 5 ذود صدقة، والذود يعني الإبل. ونصاب البقر 30، ونصاب الغنم 40. أما إذا كانت الأنعام يعرفها صاحبها فليس فيها زكاة إلا إذا نواها للتجارة، فإنه تجب فيها زكاة التجارة. النوع الثالث الخارج من الأرض من الحبوب والثمار التي تكال وتدخر، وهذه ليس فيها الحول، لا يشترط حلول الحول، وإنما تخرج الزكاة عند أخذها، عند أخذ هذه الحبوب. قال الله عز وجل: وآتوا حقه يوم حصاد. النوع الرابع عروض التجارة، وهي ما يعد للتكسب كبيع الأراضي والعقارات والدور والبيوت والمكائن والسيارات والأثاث إلى آخره. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: وليس فيما دون 5 أواق صدقة. الأواق جمع وقية، وحذفت ياء المنقوص لتنكيره فصارت أواق، والأوقية 40 درهما، فتكون 5 أواق 200 درهم، هو نصاب الفضة. والأوسق جمع وسق أو وسق، وبفتح الواو أشهر من كسرها، وسق ووسق، وأصله في اللغة الحمل، والمراد به 60 صاعا، فتكون 5 أوسق 300 صاع، والصاع 4 أمداد، والمد الحفنة، ملء كف رجل متوسط الخلقة. إذا بلغت الحبوب والثمار هذا المقدار وجبت فيها الزكاة، وقدرها بعض العلماء ب 612 كيلو جراما. متى بلغت هذه القيمة يخرج فيها إما العشر أو نصف العشر. العشر إن كانت تروى بماء السماء، ونصف العشر إن كانت تروى بالآلة، هذه الزكاة. وأما ما يدعي بعض السفهاء، ونعم أقول السفهاء، من أن عروض التجارة، يعني لا أقصد يعني العلماء الكبار الذين يعني لعلش الكلام الألباني في عروض التجارة غفر الله له، فبعض الشباب الآن متحمس وعنده جرأة شديدة يقول لا، الزكاة عروض التجارة لا تجوز، بل ينقل الاتفاق على هذا، وهذا والله شيء عجيب جدا، عجيب جدا. الناس لم يخرجوا زكاة عروض التجارة، كيف سيستفيد الفقراء؟ وأكثر الزكوات الآن من ماذا؟
عروض التجارة،
إلا من التجارة. ولا سيما أن الأدلة مع من قال بأن عروض التجارة فيها زكاة، فمعاذ كان يخرج اللبيس وكان يتجر في القماش رضي الله عنه. الإنسان لا يتجرأ، يعرف قدرك ولا تغتر بنفسك، يعرف قدرك الإنسان، لابد أن يعرف ما هو، هل هو عالم مجتهد فيتكلم في النوازل؟ حتى لو كان عالم مجتهد بعض المسائل تحتاج إلى لجان علمية، ليس يتكلم فيها واحد فقط. لذلك لما يرد السؤال على سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله فيقول لا، ارجعوا للجنة الدائمة، ويرد للشيخ الدرش يقول لا، ارجعوا للجنة الدائمة. سؤال يحتاج للجنة من العلماء، مش عالم واحد. الآن يفتي بعض الناس نفس موضوع صلاة الفجر، يفتون الناس صلوا مع المسلمين نافلة وارجعوا صلوا في البيت فريضة. سبحان الله، ما هذا لهذه الدرجة تتجرأ على فريضة من فرائض الله بهذه الصورة وتعبث بها، تجد الناس يصلون جماعة دهورا من الزمن ويفتتحون يومهم بتضييع صلاة الجماعة على أمر أصلا موهم. يعني بعضهم قال 45 دقيقة، بعضهم قال 40 بعضهم 25 إلى 12 دقيقة. وهذا يدل الاختلاف هذا يدل على قوة القول ولا ضعفه. احنا ضعفي جدا، احنا في قطر واحد، لسنا في أقطار ولا في قارات ولا في دول. وينسحب هذا على الأكل والشرب في رمضان، يأكلون ويشربون النص ساعة والنصف ساعة وهم يأكلون ويشربون، يشربون القهوة ويأكلون البسكويت وما زال يتسحرون ويؤخرون السحور السنة. ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهذا عبث بالعبادة، الله عبث شديد. والبعضون يؤذن، الدولة تؤذن ويقبل بعد 32 دقيقة في قناته يؤذن صلاة الفجر مع نفسه. هذا كيف هذا؟ كيف هذا؟ ورأينا العلماء كالشيخ الرجحي وغيره يستنكر هذا جدا، وسمعت الشيخ عبد العزيز بن باز يستنكر حتى في مكة، ما سلمت منهم مكة، يقول متقدمة ولا حول ولا قوة إلا بالله. طيب لعل نهتفي بهذا القدر. أكلم الألباني. نعم.
قال في سؤال وجه إليه في الزكاة، قال الجواب عندي إنه عروض التجارة، أو أنه لعله عروض التجارة ليس عليها الزكاة التي تستوجب توجيه هذا السؤال. هذا على القول الراجح من أقوال العلماء والتي دلت عليها الأدلة الشرعية. كثير من العلماء يقولون بوجوب الزكاة على عروض التجارة، هؤلاء الذين يقولون بهذا الوجوب يوجبون على
بل نقل الاتفاق على هذا. طيب على كل منهم، يعني قول الشيخ ناصر هذا اجتهاد من الشيخ الألباني واجتهاد خاطئ ليس بصحيح، كل العلماء يستنكرونه جدا. ها؟ مشروع ايه؟ لا، الأرض هذه ليس فيها زكاة، ليس فيها الزكاة إذا كانت الأرض نفسها تتاجر فيها. أما الأرض نفسها ليس كذلك، المصانع فيها مكاين وفيها أبنية ربما بالملايين ليس فيها زكاة، الزكاة في غلتها فيما تنتجه. نعم. هذا هو هذا الذي نقول له، يعني يقول عليه دين وعند السداد يتراجع. هذا أول يتنافى مع الرجولة والأمانة. لا خلاص، الدين تحول عليه. وبعض الناس يعبث يقول يعني الجنازة يفتح صدره على آخر يقول كل الدين عليه، هو ما ليس عنده مال أصلا، هو فقير. لماذا تفعل هذا؟ لماذا تفعل هذا؟
والله القرية اللي أنا وقفتها الثانية دي برضه معلش، كان الشيخ اللي مسؤول عن المسجد كان بيعتقد نفس موضوع صلاة الفجر، والله ما كانوا بيصلوا الفجر لحد ولا بشيء. الفجر كانت الناس طبعا ما فيش حد بيأذن، فما بيروحوش المسجد. نعم. عشان حد ما بيصلي بيصلي خالص الجماعة.
القرية كلها يترك الجماعة؟
بدأت المسجد. هو استحالة المسؤول، يعني هو ماسك إمام المسجد هناك.
تبلغ فيه المسؤولين من الدولة، يجب البلاغ فيه، يغلق المسجد الساعة صلاة الفجر.
هو متبرع.
لا حول لا حول ولا قوة. ويؤذنون في الميكروفون، يعني يؤذنون في الميكروفون، الدولة تؤذن فهم وضعوا تقويم، يا سيدي إبراهيم وضع تقويم خاص به وبجماعته.
أنا حاولت معك
كثير وما في حال. نعم. الهادي هو الله. نعم. بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس 83 بعد 100 الأولى من مجالس التعليق على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كتاب صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. وفي تتمة كتاب الجنائز قال الحافظ النووي رحمه الله: باب استئذان النبي صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل في زيارة قبر أمه. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن أيوب ومحمد بن عباد واللفظ ليحيى، قال حدثنا مروان بن معاوية عن يزيد عن ابن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا محمد بن عبيد عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله فقال استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي أو فأذن لي فزور القبور فإنها تذكر الموت. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، في هذا الحديث أن الله سبحانه وتعالى أذن للنبي صلى الله عليه وسلم في زيارة قبر أمه ولم يأذن له بالاستغفار لها، وذلك لأنها ماتت في الجاهلية على دين قومها. وظاهر الحديث أن دعوة إبراهيم عليه السلام بلغت أبوي النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء في صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله أين أبي؟ قال في النار، فلما قف دعاه فقال إن أبي وأباك في النار. وأما أم النبي صلى الله عليه وسلم فإنها ماتت على دين قومها، والله أعلم هل بلغتها الدعوة أو لم تبلغها. وأن مات على دين الجاهلية لا يدعى له، وأمره إلى الله سبحانه وتعالى. لهذا لم يأذن الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لأمه، لكنه أذن له في زيارتها فزارها وبكى وأبكى من حوله رحمة لها. وفيه أن الكافر يزار قبره ذي العظة ولا يدعى له، وكذلك زيارة المريض الكافر للدعوة للإسلام، كما ثبت عن أنس أيضا عند الإمام مسلم قال كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقعد عند رأسه فقال له أسلم، فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال له أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، فأسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ويقول الحمد لله الذي أنقذه من النار. وزار النبي صلى الله عليه وسلم عمه أبا طالب في مرض موته ودعاه للإسلام وأمره أن يقول لا إله إلا الله، لكن كان عنده جلساء السوء، ولم يقدر الله سبحانه وتعالى له الإسلام لحكمة بالغة فمات على الشرك. وزيارة القبر فيها فائدة للحي وفائدة للميت، أما الحي فإنه يتعظ ويتذكر الآخرة ويرق قلبه، وفائدتها للميت أن يدعى له ويستغفر له. نعم.
قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير ومحمد بن المثنى، واللفظ لأبي بكر بن نمير.
الميت أم لا، هذا خلاف شديد، وسيأتي في التفسير كلام قوي جدا لابن عبد البر المالكي، بل إنه نقل الإجماع على السماع، تقريبا سماع الأموات، هذا من عجائب كتاب الاستذكار بشرح موطأ الإمام مالك. نعم.
قالوا حدثنا محمد بن فضيل عن أبي سنان وهو ضرار بن مرة عن محارب بن دثار عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم، ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرا. قال ابن نمير في روايته عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن زبيد اليامي عن محارب بن دثار عن ابن بريدة أراه عن أبيه رضي الله عنه الشك من أبي خيثمة عن النبي صلى الله عليه وسلم. حاء. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة.
يوجد حاء عندهم؟ يوجد حاء بعد الشك من أبي خيثمة عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء في جميع النسخ.
نعم عندي شوف نسختين فيه.
طب أين التقى الإسناد هنا؟
إسناد جديد.
أيوة لكن لابد أن ينتفع الإسناد
في سليمان بن بريد.
سليمان
لا 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 في 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 أبيه
عن ابن بريدة.
بريدة بن حصيب.
نعم يوجد
حال. سليمان الأول عبد الله يا شيخنا ابن بريدة عبد الله ابن بريدة بن حصيب.
أنا محارب بن دثار عن ابن بريدة الإسناد هذا.
أي نعم. والثاني شيخنا
قال حاء عن ابن بريدة.
ابن بريدة هذا الأول عبد الله الثاني سليمان يعني التقى في أبيهما.
أي ابن بريدة
في بريدة يا شيخ في بريدة ليس ابن بريدة
في بريدة.
نعم
بريدة بن الحسين. نعم.
ها قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا قبيصة بن عقبة عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ها قال وحدثنا ابن أبي عمر ومحمد بن رافع وعبد بن حميد جميعا عن عبد الرزاق عن معمر عن عطاء الخراساني قال حدثني عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم كلهم بمعنى حديث أبي سنان.
في هذا الحديث أن زيارة القبور كانت محرمة ثم نسخت وأذن النبي صلى الله عليه وسلم في زيارتها، وكذلك النهي عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث ثم نسخ النهي، وكذلك النهي عن النبيذ إلا في السقاء نسخ بجواز الشرب في الأسقية كلها، وذلك أنهم كانوا ينتبذون في الأشياء الصلبة مثل جذع النخلة ينقرونه ومثل القر والمقير، فكانت الأسقية تتخمر فيها ولا يعلمون ذلك لصلابتها فيشربونها، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتبذوا إلا في الأسقية من الجلد، لأنها إذا تخمرت فيها الأسقية تشققت. ثم لما ثبت الإسلام واستقر وعرف الناس الحكم الشرعي نسخ ذلك، وأباح لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينتبذوا في جميع الأسقية سواء كانت صلبة أو غير صلبة، مع ملاحظة البعد عن المسجد. وفي الحديث أيضا أن النهي عن زيارة القبور كان أولا للرجال والنساء، ويقول شيخنا ثم رخص فيه لهم جميعا، ثم جاء نهي النساء في حديث أم عطية كنا ننهى عن اتباع الجنائز، في حديث آخر لعن الله زائرات بل لعن الله زوارات القبور، أما زائرات فضعيف. زائرات وزوارات المعروف أن الصحيح لعن الله زوارات يعني كثيرات الزيارة والترذاذ، ويحتمل أن الرخصة إنما كانت للرجال خاصة لقوله فزوروها، هذا خطاب للرجال، أما النساء فبقين على النهي. طبعا كل هذا كما مر معنا قول كل علمائنا ومشايخنا أن النساء لا يجوز لهن زيارة القبور، لكن أظهر الله تعالى أعلم الجواز. وهذا الحديث خرج مخرج الوعيد، وقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح مر على امرأة تنعى صبيا لها بين القبور فقال اتق الله يا أمة الله واصبري الحديث، ولم يأمرها بترك زيارة القبور. وهذا في ما مر على الحديث عائشة رضي الله عنها لما قالت يا رسول الله أرأيت إن أنا زرت القبور؟ قال ماذا أقول؟ قال قولي كذا. والقول بأن هذا كان قبل النهي يحتاج إلى دليل. نعم ولا دليل. نعم زيارات وزوارات
اللي عندي في سنن أبي داود عن ابن عباس قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليه المساجد والسرج.
علق شفنا صد ضعف هذا.
قال ضعيف سنن.
نعم هذا ضعيف الشيخ الألباني. والثابت لعن الله زوارات، انظر زوارات، قال هذا في صحيح مسلم زوارات القبور. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله باب ترك الصلاة على القاتل نفسه. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا عون بن سلام الكوفي قال أخبرنا زهير عن سماك عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصلي عليه.
نعم قوله بمشاقص هي السهام الغلاظ. وفي الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام ترك الصلاة على هذا الرجل زجرا عن هذا الفعل حتى لا يفعل ذلك الأحياء فيؤخذ منه أنه على الأعيان والعلماء والوجهاء أن يترك الصلاة على قاتل نفسه زجرا للأحياء حتى لا يفعل مثل فعله، لكن يصلى عليه عامة الناس لأنه ليس بكافر إلا إذا استحل القتل، يعني اعتقد أنه حلال. وقاتل نفسه فعل كبيرة من كبائر الذنوب لا يفسد معها الإسلام، وإن كان متوعدا بالنار فقد جاء في صحيح مسلم أو ثبت في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن شرب سما فقتل نفسه فهو يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. طبعا الخوارج احتجوا بهذا على أن مرتكب الكبيرة يخلد في النار، لكن هذا الخلود خلود أبدي ولا أمدي؟ أمدي، جمعا بين النصوص. لأن قبول الدية في القتل يدل على أنه ليس بكفر، لأنه لو كان كفرا ما تقبل الدية. وأيضا تنوع الحدود هذا من أقوى الأدلة على أن مرتكب الكبيرة ليس بكافر، وإلا لو كان كافرا لكان حكمه ماذا؟ القتل، كما في حديث ابن عباس في الصحيح: من بدل دينه فاقتله أو يحمى على المستحيل. قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى: وفي هذا الحديث دليل على لمن يقول لا يصلى على قاتل نفسه لعصيانه، وهذا مذهب عمر بن عبد العزيز والأوزاعي وقال الحسن والنخعي يعني إبراهيم وقتادة ومالك وأبو حنيف والشافعي وجماهير العلماء يصلى عليه. وأجابوا عن هذا الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي عليه بنفسه زجرا للناس عن مثل فعله، وصلى عليه الصحابة رضي الله عنهم، وهذا هو الصواب أنه يصلي عليه عامة الناس، لكن الأعيان يترك ويتأخر عن الصلاة عليه كالأمراء والعلماء والوجهاء وأهل الفضل زجرا للأحياء كي لا يفعلوا مثل فعله. وقال: وهذا كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في أول الأمر على من عليه دين زجرا له عن التساهل في الاستدانة وعن إهمال وفائه، وأمر الصحابة بالصلاة عليه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيسأل: هل ترك لدينه فضلا؟ فإن حدث أنه ترك لدينه وفاء صلى، وإلا قال المسلمين: صلوا على صاحبكم. فلما فتح الله عليه الفتوح قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي من المؤمنين فترك دينا فعلي قضاؤه، ومن ترك مالا فلورثته، كما عند مسلم. فكان عليه الصلاة والسلام بعد ذلك يقضي الدين من عنده. وطبعا ما انتشر من الناس في هذه الأيام ويظنون أنه عمل طيب أن يقول شخص من أقارب الميت يعني دون أن يعرف قيمة الديون: ما على فلان من الديون عليه. هكذا تحول الديون هذا الرجل على هذا الشخص، وربما لا يعرف قيمة الدين، اللي هو عليه مليون وانت لا تملك شيئا، كيف تدفع المليون؟ تتجرأ هكذا تقول: كل ديوني عليه؟ خلاص، هكذا هو برئ ذمته وبرد جلده، وأنت تؤاخذ أمام الله جل وعلا إذا لم تسد هذا الدين. وهل لو كان الدين على أقساط يلزم سده مباشرة أم يكفي سداده أقساطا؟ لا بأس بسداده أقساط، والأفضل أن يعجل بسداده الأفضل. لكن هل يؤاخذ إذا كان له موعد يسدد فيه؟ لا، لا يؤاخذ ظاهرا ولا يؤاخذ.
حديث جبنا النبي صلى الله عليه وسلم سأل الصحابي أكثر من مرة سددت عنه، قال لا، عندما سد قال الآن بردت جلدته.
لكنه لا يعد، لكنه لا يعد. وعن الزهري لا يصلى على مرجوم ويصلى على المقتول في قصاص. وقال أبو حنيفة لا يصلى على محارب ولا على قتيل الفئة الباغية. وقال قتادة لا يصلى على ولد الزنا. وعن الحسن لا يصلى على النفساء تموت من زنا ولا ولدها. ومنع بعض السلف الصلاة على الطفل الصغير، واختلفوا في الصلاة على السقط، فقال به فقهاء المحدثين وبعض السلف إذا مضى عليه 4 أشهر، ومنعها جمهور الفقهاء حتى يستهل وتعرف حياته بغير ذلك. والصواب والله تعالى أعلم أنه إذا تبين أنه إنسان يصلى عليه، يعني إذا اكتملت خلقته. أما قول الجمهور من الفقهاء ففيه نظر، يعني أنه لابد أن يستهل إلى الدنيا صارخا ثم بعد ذلك يموت. والأظهر أنه إذا اكتملت خلقته أن بعد 4 أشهر فإنه يصلى عليه إذا نزل حي، طبعا هو لا ينزل حيا بعد 4 أشهر. وقال وأما الشهيد المقتول في حرب الكفار فقال الإمام مالك والإمام الشافعي والجمهور لا يغسل ولا يصلى عليه. وقال أبو حنيفة يغسل ويصلى عليه. وعن الحسن يغسل ويصلى عليه والله أعلم. والصواب أنه لا يغسل ولا يصلى عليه، وإنما ولا يكفن إلا في ثيابه، لأنه يأتي يوم القيامة اللون لون الدم والريح روح المسك. وهذا مذهب الجمهور أنه لا يغسل ولا يصلى عليه. نعم.
الحديث الآخر في سنة التلميذي شنو؟
وهو التلميذي
عن أبي هريرة. نعم. وابن ماجه.
جوارة.
نعم. حسن الشيخ الألباني عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور. وفي الباب عن ابن عباس وحسن بن ثابت هذا حديث حسن صحيح.
نعم، هذا ثابت زوارات، لكن ليس في من ليس في رواية في مسلم. نعم. ما قال؟ نعم نعم. الصواب أنه لا يصلى عليه ولا يغسل، وإنما يكفن في ثيابه، هذا آخر الأمر. نعم.
قال الإمام مسلم رحمه الله
هذا شهيد المعركة، أما الحريق والغريق والمبطون والنفساء ماتت في نفاسها، يعني 7 هؤلاء يغسلون ويكفنون ويصلى عليه. نعم. معنا
نعم شو.
كتاب الزكاة
باقي 5 دقائق.
طيب.
قال الإمام مسلم رحمه الله كتاب الزكاة. قال وحدثني عمرو بن محمد بن بكير الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة قال سألت عمرو بن يحيى بن عمارة فأخبرني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، ولا فيما دون 5 ذود صدقة، ولا فيما دون 5 أواق صدقة. قال وحدثنا محمد بن رمح بن المهاجر قال أخبرنا الليث حاء قال وحدثني عمرو الناقد قال حدثنا عبد الله بن إدريس كلاهما عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن يحيى بهذا الإسناد مثله. قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن يحيى بن عمارة عن أبيه عن أبيه يحيى بن عمارة قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وأشار النبي صلى الله عليه وسلم بكفه ب5 أصابعه ثم ذكر بمثل حديث ابن عيينة. قال وحدثني أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري قال حدثنا بشر يعني ابن مفضل قال حدثنا عمارة بن غزية عن يحيى بن عمارة قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، وليس فيما دون 5 ذود صدقة، وليس فيما دون 5 أواق صدقة. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا وكيع عن سفيان عن إسماعيل بن أمية عن محمد بن يحيى بن حبان عن يحيى بن عمارة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون 5 أوساق من تمر ولا حب صدقة. قال وحدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي قال حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية عن محمد بن يحيى بن حبان عن يحيى بن عمارة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في حب ولا تمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق وليس فيما دون خمس ذود صدقة ولا فيما دون خمس أواق صدقة. قال وحدثني عبد بن حميد قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان الثوري عن إسماعيل بن أمية بهذا الإسناد مثل حديث ابن مهدي. قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري ومعمر عن إسماعيل بن أمية بهذا الإسناد مثل حديث ابن مهدي ويحيى بن آدم غير أنه قال بدل التمر ثمر. قال وحدثنا هارون بن معروف وهارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عياض بن عبد الله عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة.
نعم في هذه الأحاديث تحديد أنصبة الأموال أنصباء الأموال الزكوية التي تجب فيها الزكاة الحبوب والثمار والمواشي من الأنعام الثلاثة اللي هي الإبل والبقر والغنم والنقود الحبوب والثمار والمواشي والنقود وما يتفرع عنها من عروض التجارة. والزكاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام كما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بني الإسلام على خمسة على أن يؤخذ على أن يوحد الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان والحج كما في الصحيحين. والزكاة لغة النماء والزيادة وسميت بذلك لما فيها من النماء والطهارة ولأنها تزكي نفس صاحبها وتشهد بصحة إيمانه وتطهره من أدران الشح والبخل وتقي المال من الآفات. وسميت كذلك صدقة لأنها تصدق إيمان صاحبها. والزكاة في الشرع اسم لأخذ شيء مخصوص من مال مخصوص على أوصاف مخصوصة لطائفة مخصوصة. والزكاة تجب في أربعة أنواع من المال وهي الأول النقدان وهما الذهب والفضة وما يقوم مقامهما من الأوراق النقدية. فإذا بلغت النصاب وحال عليها الحول وجب فيها إخراج الزكاة ومقدار الخارج ربع العشر 2.5%. سواء بقي هذا المال عنده ليأكل منه أو ليتزوج به أو ليشتري به بيتا أو ليقضي به دينا بخلاف عروض التجارة فإنه إذا لم ينوها للتجارة فلا تجب فيها الزكاة. يعني مثلا الشخص اشترى قطعة أرض وأعدها ليتجر فيها وبلغت النصاب فيجب عليه إخراج الزكاة. أما إن نواها يبنيها بيتا له ولأبنائه مثلا فلا زكاة فيها مهما بلغت. ونصاب الفضة 200 درهم ونصاب الذهب 20 مثقالا بما يعادل 85 جرام من الذهب الخالص عيار 24 أو ما يساويه من عيار 21 هو 97 جرام. النوع الثاني بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم ويدخل في ذلك الجواميس. فإذا بلغت النصاب وكانت سائمة يشترط هذا إذا في زكاة المال وعروض التجارة بلوغ النصاب وحلول الحول دون الشرطين. وأما في بهيمة الأنعام فيشترط أن تكون بالغة للنصاب وأن تكون سائمة وأن يحول عليها الحول. والسائمة هي التي ترعى أكثر الحول. إذا وجدت هذه الشروط الثلاثة بلوغ النصاب وأن تكون سائمة وأن يحول عليها الحول يجب فيها الزكاة. ونصاب الإبل 5 كما في هذا الحديث وليس فيما دون 5 ذود صدقة والذود يعني الإبل. ونصاب البقر 30 ونصاب الغنم 40. أما إذا كانت الأنعام يعرفها صاحبها فليس فيها زكاة إلا إذا نواها للتجارة فإنه تجب فيها زكاة التجارة. النوع الثالث الخارج من الأرض من الحبوب والثمار التي تكال وتدخر وهذه ليس فيها الحول لا يشترط حلول الحول وإنما تخرج الزكاة عند أخذها عند أخذ هذه الحبوب. قال الله عز وجل: وآتوا حقه يوم حصاده. النوع الرابع عروض التجارة، وهي ما يعد للتكسب كبيع الأراضي والعقارات والدور والبيوت والمكائن والسيارات والأثاث إلى آخره. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: وليس فيما دون خمس أواق صدقة. الأواقي جمع وقية، وحذفت ياء المنقوص لتنكيره فصارت أواق، والأوقية 40 درهما فتكون 5 أواق 200 درهم هو نصاب الفضة. والأوسق جمع وسق أو وسق، وبفتح الواو أشهر من كسرها وسق ووسق، وأصله في اللغة الحمل، والمراد به 60 صاعا فتكون 5 أوسق 300 صاع، والصاع 4 أمداد، والمد الحفنة ملء كف رجل متوسط الخلقة. إذا بلغت الحبوب والثمار هذا المقدار وجبت فيها الزكاة، وقدرها بعض العلماء ب 612 كيلو جراما. متى بلغت هذه القيمة يخرج فيها إما العشر أو نصف العشر. العشر إن كانت تروى بماء السماء، ونصف العشر إن كانت تروى بالآلة، هذه الزكاة. وأما ما يدعي بعض السفهاء، ونعم أقول السفهاء، من أن عروض التجارة، يعني لا أقصد يعني العلماء الكبار الذين يعني لعلش كلام الألباني في عروض التجارة غفر الله له، فبعض الشباب الآن متحمس وعنده جرأة شديدة يقول لا، الزكاة عروض التجارة لا تجوز، بل ينقل الاتفاق على هذا، وهذا والله شيء عجيب جدا، عجيب جدا. إذا الناس لم يخرجوا زكاة عروض التجارة كيف سيستفيد الفقراء؟ وأكثر الزكوات الآن من ماذا؟
عروض التجارة،
إلا من التجارة. ولا سيما أن الأدلة مع من قال بأن عروض التجارة فيها زكاة، فمعاذ كان يخرج اللبيس وكان يتجر في القماش رضي الله عنه. الإنسان لا يتجرأ، يعرف قدرك ولا تغتر بنفسك، يعرف قدرك الإنسان، لابد أن يعرف ما هو، هل هو عالم مجتهد فيتكلم في النوازل؟ حتى لو كان عالم مجتهد بعض المسائل تحتاج إلى لجان علمية، ليس يتكلم فيها واحد فقط. لذلك لم يرد السؤال على سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله فيقول لا ارجع للجنة الدائمة، ويرد للشيخ الدرش يقول لا ارجع للجنة الدائمة. سؤال يحتاج للجنة من العلماء، مش عالم واحد. الآن يفتي بعض الناس نفس موضوع صلاة الفجر، يفتون الناس صلوا مع المسلمين نافلة وارجعوا صلوا في البيت فريضة. سبحان الله، ما هذا لهذه الدرجة تتجرأ على فريضة من فرائض الله بهذه الصورة وتعبث بها؟ تستطيع الناس يصلون جماعة دهورا من الزمن ويفتتحون يومهم بتضييع صلاة الجماعة على أمر أصلا موهم؟ يعني بعضهم قال 45 دقيقة، بعضهم قال 40، بعضهم 23 إلى 12 دقيقة، وهذا يدل الاختلاف، هذا يدل على قوة القول ولا ضعفه؟ احنا ضعفي جدا، احنا في قطر واحد، لسنا في أقطار ولا في قارات ولا في دول. وينسحب هذا على الأكل والشرب في رمضان، يأكلون ويشربون، الناس صاموا من نصف ساعة وهم يأكلون ويشربون، يشربون القهوة ويأكلون البسكويت، ما زال يتسحرون ويؤخرون السحور السنة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا عبث بالعبادة، الله عبث شديد. والبعضون يؤذن، الدولة تؤذن ويقف بعد 2 أو 33 دقيقة في قناته يؤذن صلاة الفجر مع نفسه. هذا كيف هذا؟ كيف هذا؟ ورأينا العلماء كالشيخ الرجحي وغيره يستنكر هذا جدا، وسمعت الشيخ عبد العزيز بن باز يستنكر، حتى في مكة ما سلمت منهم، مكة يقول متقدمة ولا حول ولا قوة إلا بالله. طيب لعلنا نحتفل بهذا القدر
إن شاء الله. الألباني
كلام الألباني، نعم.
قال في سؤال وجه إليه في الزكاة، قال الجواب عندي إنه عروض التجارة، أو أنه لعله عروض التجارة ليس عليها الزكاة التي تستوجب توجيه هذا السؤال. هذا على القول الراجح من أقوال العلماء والتي دلت عليها الأدلة الشرعية. كثير من العلماء يقولون بوجوب الزكاة على عروض التجارة، هؤلاء الذين يقولون بهذا الوجوب يوجبون على
بل نقل الاتفاق على هذا. طيب على كل هم يعني قول الشيخ ناصر هذا اجتهاد من الشيخ الألباني واجتهاد خاطئ ليس بصحيح، كل العلماء يستنكرونه جدا. مشروع ايه؟ لا، الأرض هذه ليس فيها زكاة، ليس فيها زكاة إذا كانت الأرض نفسها تتاجر فيها، أما الأرض نفسها ليس. كذلك المصانع فيها مكاين وفيها أبنية ربما بالملايين ليس فيها زكاة، الزكاة في غلتها فيما تنتجه. نعم. هذا هو هذا الذي نقول له، يعني يقول عليه دين وعند السداد يتراجع. هذا أول يتنافى مع الرجولة والأمانة. لا خلاص الدين تحول عليه. وبعض الناس يعبث يقول يعني الجنازة يفتح صدره على آخر يقول كل الدين عليه، هو ما ليس عنده مال أصلا، هو فقير. لماذا تفعل هذا؟ لماذا تفعل هذا؟
والله القرية اللي أنا وصلت الثانية دي برضو معلش كان الشيخ المسؤول عن المسجد كان يعتقد نفس موضوع صادق، والله ما كانوا بيصلوا فجر لحد ولا بشيء. فجر كانت الناس طبعا ما فيش حد يأذن فجر ما فيش حد موصل يصلي خالص الجماعة.
القرية كلها يترك الجماعة؟
هو استحالة المسؤول يعني هو ماسك إمام المسجد هناك.
هذا تبلغ فيه المسؤولين من الدولة، يجب البلاغ فيه. يغلق المسجد الساعة صلاة الفجر.
هو متبرع.
لا حول ولا قوة. ويؤذنون في الميكروفون. يعني يؤذنون في الميكروفون. الدولة تؤذن فهم وضعوا تقويم، يا سبحان وضع التقويم خاص به وبجماعته.
ما
الهادي هو الله.